بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في هذا البرنامج، والذي يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلتنا في هذا اللقاء مستمعين الكرام من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم استطراق المسجد فضيلة الشيخ بالدخول من باب والخروج من باب آخر؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستطراق المسجد يعني اتخاذ المسجد طريق بحيث يدخل من باب ويخرج من باب، لا شك أنه امتهان للمسجد إذا لم يرد بذلك الدخول من أجل التعبد، امتهان ليكون كالطريق والسوق الذي يمشى فيه، هذا لمجرد الاستطراق امتهان. وأهل العلم يطلقون الكراهة، أهل العلم يطلقون الكراهة، مع أن الكراهة تزول عندهم بأدنى حاجة، حتى قالوا كونه أقرب طريق حاجة، بمعنى أنه لو كان المسجد كبير وأراد أن ينتقل من جهة إلى جهة، من جهة عن يمين المسجد إلى جهة عن يساره، ويأخذ عليه وقتا طويلا ومسافة بعيدة، وأراد أن يختصر هذه المسافة بأن يدخل مع باب ويخرج من باب لكونه أقرب له، قالوا هذه حاجة ترفع الكراهة.
أحسن الله إليكم. المستمعة أمينة من بريدة أخذنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وهذا سؤال لها، تقول: أسمع كثيرا عن مذمة طلب العلم من الكتب وبقول أخذ العلم مشافهة من العلماء، لكن نحن النساء يشق علينا أخذه أو أخذه مباشرة، فما اقتراحكم ونصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
لا شك أن الأصل في التعلم الأخذه من أهله، من أهل العلم الراسخين الموثوقين، مشافهة ليستفيد الطالب مما يقولون ومن سمتهم وهديهم. ولا شك أن الحاضر يدرك من معاني ما يقال أكثر من الغائب، لأنه قد يصاحب بعض الأقوال شيء من التصرفات التي توضح المراد. فالأصل في أخذ العلم المشافهة والجثي على الركب بين يدي الشيوخ، لكن إذا لم يتمكن طالب العلم، وهذا متصور وبوضوح بالنسبة للنساء، لأن النساء لا يستطعن مزاحمة الطلاب والحضور معهم بين يدي الشيوخ، لأن هذا ممنوع شرعا اختلاطهم بالطلاب، وأيضا لهم ما يشغلهم في بيوتهم. فإذا لم تتمكن المرأة أو الرجل البعيد عن منابع العلم ومواطن العلم، ولم يتمكن إلا من أخذ العلم عن الشيوخ بواسطة الأجهزة من أشرطة ومواقع وأنترنت وغير ذلك، فإنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. وإلا فالأصل أن العلم يؤخذ من العلماء مباشرة ولا يؤخذ من الصحف. لأن تيسرت ولا الحمد الوسائل، تستطيع أن تأخذ من العالم بواسطة من كلامه لفظا، بواسطة الأشرطة وبواسطة الأنترنت، وتستطيع أن تسأل وأنت في بيتك ويصل السؤال إلى الشيخ ويجيب على سؤالك، سواء كان من بواسطة الأنترنت أو بواسطة الهاتف. المقصود أن الأمور والله الحمد تيسرت، وليس كالسابق إما أن تأخذ من الشيخ أو من كتاب. ولذا ذم أهل العلم أخذ العلم من الكتب، وأكثر ما يحصل من التصحيف سببه الاعتماد على الكتب وعدم الأخذ من أفواه العلماء. فتجد يقرأ هذه اللفظة على غير مراد مؤلفها، لأنها في صورتها تحتمل أوجه كالدين والدين مثلا، لا يفرق بينهما في الكتابة، لأن أكثر الكلمات تقع غير مشكولة لأنها لا تشكل، لأن العلماء لا يرون ضبط أو شكل إلا ما يشكل. المقصود أنه قد تيسر الأمر ولله الحمد، فبالإمكان أن تطلب العلم وهي في بيتها بواسطة هذه الأجهزة، وتكتب سؤالها إن شاءت في الجهاز ويريدها الجواب مباشرة من الشيخ وكأنها حاضرة، فالأمور لله الحمد متيسرة. وإن كان الأصل أن العلم إنما يؤخذ من أفواه الرجال ومزاحمة الطلاب بالركب، هذا بالنسبة لغير النساء، فالنساء معذورات حينئذ، ويأخذن العلم وهن في بيوتهن بواسطة الأجهزة والأشرطة، وكذلك البعيد الذي يصعب عليه الحضور إلى منابع العلم ومواضع الدروس يكتفي بهذه الأجهزة ويحصل له خير كثير. والذي يسأل عنه كثيرا أن من أخذ العلم عن هذه الأجهزة هل يصح له ويسوغ في حقه أن يقول أنه من طلاب الشيخ فلان؟ نعم، يقول يسوغ له أن يقول أنا من طلاب الشيخ فلان، شريطة ألا يتضمن كلامه التدليس،
بمعنى
أنه لا يظن أنه سافر وقطع القفار والفياف وحضر عند فلان، يبين أنه بواسطة هذه الأجهزة. ولذا يقولون يجوز أن تروي بالإجازة، لكن لا تقول حدثني فلان أو سمعت فلانا إلا مع البيان، تقول حدثني إجازة أو أنبأني إجازة وهكذا. أما إذا لم يكن هناك بيان فيه نوع من التدليس وهذا مذموم.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: ما الأفضل، الطواف أو صلاة التراويح؟
لا شك أن الطواف مقصود به المسنون وقته واسع، وقته موسع، والتراويح وقتها محدد ومضيق، تبدأ من بداية من شروع الإمام فيها إلى سلامه من آخر ركعة، والقيام مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها يكسب به الإنسان قيام ليلة، فلا ينبغي له أن يفوت هذا الفضل العظيم من قيام ليلة كاملة تحسب له وينصرف إلى شيء موسع بإمكانه أن يطوف إذا فرغوا من صلاة التراويح أو قبلها، أو يؤجله إلى النهار مثلا. المقصود أن التراويح وقته موسع ولا يفوت، الطواف وقته موسع ولا يفوت، التراويح يفوت وقتها فهي المقدمة، وهذا ما قرره أهل العلم بالنسبة للعبادات التي وقتها موسع والعبادات التي وقتها مضيق، فيقدم ما ضاق وقته على ما كان في وقته ساعة.
راضي الحربي يقول: معالي الشيخ حفظكم الله، نود الاستفسار عما إذا كان استنشاق الفكس لمن يعانون من التهاب في الجيوب الأنفية حيث يلازمهم انسداد شديد في الأنف، فهل يفطر هذا في نهار رمضان، وهل وضعه داخل الأنف يفطر أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن الفكس فيه رائحة نفاذة تصل إلى المواضع التي يستنشق من أجلها، لكن مجرد الرائحة لا تفطر ما لم يصحبها شيء من جرم المستنشق. ولذا فرق بين أن تشم وردة أو ريحانة أو شيء من هذا لا يصل إلى جوفك شيء منها، وأن تستنشق البخور مثلا الذي قد يسري إلى داخل بدنك، فرق بين هذا وهذا. فاستنشاق الريحان لا يفطر لأنه لا يسري جزء من جرمه إلى داخل الجوف، بينما الدخان لو استنشقه وصعطه فإنه حينئذ يسري إلى جوفه فيتقيه الصائم. ولذا وعلى هذا فنقول الفكس لا يفطر. رائحته لا تضر، كما لو شم ريحان أو ورد أو غير ذلك.
هذا أيضا سؤال من عبد الله الحربي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أولا، أقوم لصلاة الفجر والحمد لله وأصلي الركعتين الراتبة في البيت، ثم أذهب للمسجد وأجد الصلاة لم تقم، فهل أصلي ركعتين أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر ثم يذهب فتقام الصلاة مباشرة.
نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الركعتين، ركعتي الصبح في بيته، ثم يضطجع على جنبه الأيمن، ثم يؤذنه بلال بإقامة الصلاة. باعتباره إمام تقام الصلاة بحضوره عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمأموم، فإذا أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك الإقامة، المأموم لا يملك الإقامة، إنما الذي يملك الإقامة الإمام. فإذا اقتدى به وصلى الركعتين في بيته ثم اضطجع مقتديا به عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى المسجد فإنه قد يدخل المسجد قبل الإقامة، فإما أن ينتظر واقفا أو يصلي الركعتين، ركعتي تحية المسجد، ولا إشكال في ذلك، لأن هذا وقت موسع تصلى فيه تحية المسجد.
أحسن الله إليكم.
لكن قد يقول قائل: أيهما أفضل، أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصلي الركعتين في البيت وأضطجع ثم أذهب إلى المسجد، أو أذهب إلى المسجد مباشرة وأصلي الركعتين في المسجد ليتيسر لي الحضور قبل الإقامة، ويتيسر لي الصف الأول، ويتيسر لي انتظار الصلاة؟ هذه مفاضلة بين عبادات. أما بالنسبة للإمام فالأفضل له أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه صفته وهو إمام عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمأموم فلو تقدم إلى الصلاة ومن أول من سماع الأذان وصلى الركعتين وجلس ينتظر الصلاة وذكر الله وقرأ قرآن وما أشبه ذلك، هذا جاء الترغيب فيه. وعلى كل حال هذه مفاضلة بين عبادات، ولو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا امتثالا لفعله عليه الصلاة والسلام، اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام وامتثالا لقوله، فيحصل على الخير إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤاله الثاني يقول: بالنسبة لشخص أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وارتكب بعضا من كبائر الذنوب، ثم من الله عليه عز وجل بالتوبة النصوح، فهل هذه التوبة تمحي نهائيا أو تمحو نهائيا من صحيفته هذه الذنوب، أم تبقى وتعرض عليه يوم القيامة ويغفرها الله له حينئذ؟
من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم تاب التوبة الشرعية المقبولة بشروطها، بأن أقلع عن هذه الذنوب فورا وندم على ما فات منها وعزم على ألا يعود إليها، بمعنى أنها توافرت شروطها، فإنها تمحى هذه الذنوب، بل فضل الله أعظم من ذلك، تبدل هذه السيئات حسنات، كما في آية الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى قال جمع من أهل العلم، وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام، أن هذه الحسنات المبدلة من سيئات تضاعف كالحسنات الابتداء كحسنات الابتداء. هذا كلام شيخ الإسلام، هذا يميل إليه ويقويه. والمسألة مفترضة في شخصين ماتا عن 70 سنة، أحدهما ملازم للطاعة من صباه إلى وفاته، والثاني مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم تاب في آخر عمره، هل يستويان؟ قد يستويان على هذا القول أن هذه الذنوب والمعاصي حولت هذه السيئات وكلها حسنات وضوعفات، قد يتساويان. لكن جمع من أهل العلم، وهو المناسب للحكمة الإلهية ومدح من لم تكن له صبوة والجاري على القواعد، أن البدل له حكم المبدل وأن السيئات لا تضاعف، إذن ما كان بدلا عنها من الحسنات المبدلة لا تضاعف. وبهذا يظهر الفرق بين من عاش مؤمنا ومن عاش فاسقا، لا يستوون كما قال الله جل وعلا. هذه السيئات تمحى، وقد يناقش عنها، ثم إذا رأى أن بدلت سيئات زاد اغتباطه وسروره، هذا من النعيم الذي يلقاه في الآخرة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول: حكم قراءة القرآن في الطواف، وماذا عن سجود التلاوة فيه لو مر بي؟
ذكر الإمام مالك في الموطأ عن بعضهم أنه كره قراءة القرآن في الطواف، ولكن الطواف محل ذكر. نعم، ما ورد فيه من المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأذكار من ذكر خاص، وما عدا ذلك يستوي فيه الذكر، والقرآن هو أفضل الأذكار، فلا مانع حينئذ من قراءة القرآن في الطواف، خلافا لمن كرهه من بعض أهل العلم. ومع ذلك إذا قرأ القرآن في الطواف ومر بآية سجدة، فإنه إن تيسر له أن يسجد لقلة الطائفين فلا مانع، فهذا هو الأصل. وإن لم يتيسر له فلا شك لا شيء في تركه لهذا السجود للحاجة، والأصل في السجود أنه سنة عند عامة أهل العلم.
قضت الأسئلة. مرة خذ حقك من الفهم. هذا سؤال أيضا من الأخ عبد الله الغامدي، يقول: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إذا أطال الإمام في الجلوس؟
جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه وقد عرفوا التسليم، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحديث، فمن أهل العلم من يرى أن هذه الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهد الأول والثاني، ولا يوجد دليل يدل على تخصيصها بالثاني، فقالوا بأنها مشروعة في التشهدين، ومنهم من يقول لا، أنها محلها التشهد الثاني، وأن التشهد الأول محله التخفيف أو من صفته التخفيف، وقد جاء ما يدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأول كأنما يكون على الرضاف الحجارة المحماة، وأنه يخففه، لكن الحديث ضعيف. فإذا تمكن أو أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وتيسر له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أرى ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل يعده من أول صلاته أو من آخرها؟
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المرجح أن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، لأنه أول ما يبدأ بتكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو كان الإمام في الركعة الثالثة والرابعة
يعدها الأولى.
وعلى هذا يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الثانية، فإذا صلى مع الإمام ركعة وقام ليأتي سلم الإمام قام ليأتي بالركعة الثانية، فإذا جاء بالركعة الثانية يتشهد التشهد الأول،
يجلس. نعم،
يجلس التشهد الأول ثم يقوم ليأتي بالثالثة والرابعة. وحينئذ يتصور في صلاة المغرب 4 تشهدات وهي 3 ركعات. كيف يكون ذلك؟ بأن يدرك الإمام وقد رفع من الركعة الثانية فيلحق به، ويتشهد معه التشهد الأول، ثم يتشهد معه التشهد الثاني، ثم يقوم بعد سلام الإمام ليأتي بالركعة الثانية ويتشهد بعدها، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد بعدها. وهذا هو القول المرجح، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه آخر صلاته موافقة للإمام، موافقة للإمام. وهذا بالنسبة للصلاة ذات الركوع والسجود من الفرائض والنوافل أمره سهل، لكن يبقى بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا جاء والإمام يكبر التكبيرة الثالثة وأطالها للدعاء للميت، نقول في هذه الحالة يقرأ الفاتحة، فإذا كبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام والإمام بعد ذلك يسلم، ثم يكبر ويدعو للميت إن لم يخش رفعه، إن خشي رفعه دعا بدعاء مختصر ثم بعد ذلك كبر ثم سلم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول: هل يلزم إخبار الفقير الذي تدفع له الزكاة بأنها زكاة؟
إذا تحقق من فقره وأنه ممن يجوز له أخذ الزكاة فإنه لا يلزم إخباره بأنها زكاة، لأنها وقعت موقعها الشرعي، ولا يدل دليل على أنه لا بد من إخباره إلا إذا شك في أمره، إذا شك في أمره ولو غلب على الظن أنه محتاج فإنه حينئذ يسأل ويقال له: هذه زكاة، فإن كنت من أهلها فهي كما تعلم زكاة أمرها شديد وشأنها عظيم، وإن كنت بغنية عنها فلا يجوز لك أخذها. نعم
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مستمعين الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال رسائل عبر الهاتف الجوال، وذلك على الرقم 0534700، وعلى فاكس الإذاعة 01457555. وأيضا يمكنكم التراسل بالبريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.